بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ومشكل الآثار للطحاوي رحمه الله تعالى بترتيب تحفة الأخيار.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. وساق بسنده عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا مقامي هذا فيكم، فقال: استوصوا بأصحابي خيرا، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى إن الرجل ليبدأ بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هكذا حدثنا محمد بن علي هذا الحديث فقال فيه بحبوحة الجنة. قال: وقال عبد الله وقال غيره، كأنه يعني غير محمد بن سوقة، بحبحة الجنة. وساق بسنده عن محمد بن سوقة ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال بحبحة الجنة. وساق بسنده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأته سيئته وسرته حسنته فهو مؤمن. قال أبو جعفر: هكذا روى حماد هذا الحديث عن عبد الله بن المختار عن عبد الملك بن عمير عن ابن زبير لم يذكر فيه بينهما أحدا، وقد رواه أبو عوانة كذلك أيضا. وساق بسنده عن عبد الله بن زبير ثم ذكر مثله إلا أنه قال: استوصوا بأصحابي، ورواه أيضا كذلك قزعة بن سويد الباهلي. وساق بسنده عن عبد الله بن زبير قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم ذكر مثله، ورواه أيضا كذلك معمر بن راشد. وساق بسنده عن عبد الله بن زبير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام بالجابية خطيبا ثم ذكر مثله، ورواه كذلك أيضا يونس بن أبي إسحاق عن عبد الملك بن عمير. وساق بسنده عن عبد الله بن زبير عن عمر ثم ذكر مثله، ورواه أيضا كذلك الحسين بن واقد عن عبد الملك بن عمير، وزاد فيه سماع عبد الملك إياه من عبد الله بن الزبير. وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الله بن الزبير يخطب قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، ثم ذكر مثله سواء. وقد رواه أيضا شيبان النحوي عن عبد الملك بن عمير فأدخل بينه وبين ابن الزبير رجلا لم يسمه. وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير عن رجل سمع عبد الله بن الزبير قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالشام، ثم ذكر مثله. غير أن وجدنا هذا الحديث من رواية عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك بن عمير بتسمية الرجل الذي بينه وبين ابن الزبير في هذا الحديث، وأنه مجاهد. وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير عن مجاهد عن عبد الله بن الزبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يا أيها الناس، من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفرد وهو من الاثنين أبعد، ولم يذكر بقية الحديث. فاحتمل أن يكون الذي كان عند عبد الملك عن مجاهد عن ابن الزبير عن أبي الزبير عن عمر هو ما في الحديث خاصة، وما عنده من بقية هذا الحديث عن مجاهد أو عن غيره عن ابن الزبير، والله أعلم بحقيقة الأمر في ذلك. ثم وجدنا إسرائيل بن يونس قد روى هذا الحديث عن عبد الملك عن جابر بن سمرة لا عن عبد الله بن الزبير. وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير قال: حدثنا جابر بن سمرة قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم اليوم، فقال: أحسنوا إلى أصحابي، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل على الشهادة لا يسألها وحتى يحلف الرجل على اليمين لا يستحلف، فمن طره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما، فمن طرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. ورواه كذلك أيضا جرير بن حازم عن عبد الملك، وساق بسنده عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. ثم وجدنا أبا المحيات يحيى بن المعلى بن يعلى التيمي قد روى هذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن قبيسة بن جابر، وساق بسنده عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم ذكر هذا الحديث. قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث لنقف على ما فيه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من طرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن إن شاء الله. فكان قوله من طرته حسنته محتملا أن يكون من طرته حسنته إذ كان يرجو قبول الله عز وجل إياها منه، وقوله من ساءته سيئته إذ كان يخاف عقوبة الله عز وجل إياها عليه إيمانا، لأن من رجا من الله عز وجل مثل الذي رجاه وخاف منه مثل الذي خافه على الأحوال المحمودة التي وصف الله عز وجل بها أهل الحمد من خلقه بقوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ومن كان كذلك في الرجاء من الله والخوف منه كان مؤمنا، والله عز وجل نسأله التوفيق.
طيب ما موضع الإشكال؟ يعني يراد هذا في المشكلات، وما الإشكال في هذا الحديث الذي ذكره الطحاوي رحمه الله تعالى وعلق عليه بهذا وكان يشرح الحديث؟ موضع الإشكال الذي يظهر والله على أن موضع الإشكال من سرته حسنته، وهذا قد يفهم العجب بها أنه يعجب بحسنته، من سرته حسنته، فكأنما أنه قد يفهم أنه أعجب بها وكذا، وهذا ما لا ينبغي للمؤمن. ففسر من سرته حسنته بهذا التفسير، أنه كان يرجو قبول الله عز وجل إياها منه، يسرته حسنته أنه حمد الله عز وجل على هذه الحسنة ورجع عند الله سبحانه وتعالى أن يثيبه عليها، وساءته سيئته فخاف الله عز وجل أن يعاقبه عليها وكذا، فعاش بين المقامين، بين مقام الرجاء وبين مقام الخوف. فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، من إذا فعل الحسنة رجا عند الله عز وجل أجر وأحسن الظن بربه، وإذا فعل السيئة خاف الله سبحانه وتعالى أن يعاقبه عليها فندم عليها. نعم قلوا إيه؟ وموضع الإشكال فهو مؤمن، لا يعني ما موضع الإشكال في حكم عليه بأنه مؤمن؟ لا يعني أقصد ما هو موضع ما هو فعلا من صرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن، يعني موضع الإشكال بس هذا الموضع في حد ذاته لا إشكال في ذلك، وإذا صرته الحسن وساءته السيئة فهو مؤمن، هذا لا إشكال في ذلك. الذي يظهر الله أعلم من الكلمة من صرته حسنته، صرته حسنته، فإنه إذا صر بالحسنة فأعجب بها، يعني فكان مردودها العجب ليس مردودها الرجاء فيما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. فمتى يكون مؤمنا؟ يكون مؤمنا إذا صرته حسنته على هذا الوجه وهو وجه الرجاء، وساءته سيئته على هذا الوجه وهو وجه الخوف، فيكون قد جمع بين الخوف والرجاء، بين مسألة رجاء الخوف والرجاء، ومن جمع بين الخوف والرجاء فهو مؤمن. نعم نعم. من إيه؟
ما من أحد يفعل الحسنة إلا وتسوء، وما من أحد يفعل السيئة إلا وتسوء، ولكن يكون لأن الحديث يعني يكون إراده أن الحديث ليس على إطلاقه، ولكن التي تسوء الحسنة بطيب والتي تسوءه الحسنة بطيب، فإن الإنسان قد يزني ويحدث له فضيحة فتسوءه السيئة، فليس هذا هو مقصد، ليس هو الإيمان يعني. فيكون التعليق على هذا أن هذا الحديث ليس على إطلاقه ولكن بطيب.
إيه ما هذا الوجه قلناه، لكن في وجه يشكل، ما المشكل في هذا؟ أنه قد يصر بالحسنة على وجه العجب لا على وجه الرجاء، فالمؤمن هو من صرت حسناته على وجه الرجاء، فيكون قد تعبد بالحسنة وتعبد بحسن الظن بربه سبحانه وتعالى واحتساب الأجر عند الله، بخلاف من صرت حسناته فأورثت عجبا. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسباب المحبة، في أسباب المحبة وأسباب البغضة في قلوب الناس. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال لجبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ويقول لأهل السماء: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول. قال العلاء: فقلت: ما القبول؟ قال: المودة من الناس. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أحب الله عز وجل العبد قال لجبريل: قد أحببت فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. قال مالك: ولا أحسبه إلا قال في البغض مثل ذلك. وساق بسنده عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة فمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو على الموسم، فقام الناس ينظرون إليه، فقلت لأبي: يا أبا، إني لأرى أن الله عز وجل يحب عمر بن عبد العزيز. قال: وما ذاك؟ قلت: لما له من الحب في قلوب الناس. قال: بأبيك أنت يا بني، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا قال جبريل: قال يا جبريل إلي أحب فلانا فأحبوه، فيناجي جبريل عليه السلام في السماوات: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيلقى حبه على أهل الأرض فيحبونه، وإذا أبغض عبدا قال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضوه، فيوضع له البغض في الأرض. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا دعا جبريل عليه السلام فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام وينادي في السماء: إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا كان مثل ذلك. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو جعفر: وكل هذه الآثار فمروية عن سهيل عن أبيه، وقد خالف رواتها روح فيها فأدخل بين سهيل وبين أبيه فيها القعقاع ابن حكيم. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. قال لنا ابن أبي داود: هكذا يقول روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح، وليس يقول هذا غيره. فقال قائل،
يعني والذي تفرد بإدخال القعقاع،
فقال قائل: هذه الآثار تدل على أن المحبة والبغضة اللتين تقعان في قلوب الناس لا اكتساب لهم فيها، وأنهما يكونان في قلوبهم بغير اختيار منهم لذلك، وبما لا يستطيعون دفعه عنها، فهو كما تحدثهم به أنفسهم مما لا يستطيعون إخراجه منها، وذلك مما لا حمد لهم على محموده ولا ذم عليهم في مذمومه. وأنتم قد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله عز وجل على مضرجته ملكا فلما أتى عليه قال له أين تريد؟ قال أزور أخا لي في هذه القرية. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا، أحببته في الله عز وجل. قال فإني رسول الله إليك، إن الله قد أحبك كما أحببته. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله عز وجل. قال فهذا قد يحمد عليه، وذلك لا يكون إلا باكتسابه إياه. والذي في الفصل الأول من هذا الباب ينفي أن يكون له في ذلك اكتساب، فهذان معنيان متضادان. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الأمر في ذلك ليس كما ظنه، وأنه لا تضاد في شيء مما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما قاله فإنما هو وحي يوحى قد تولاه الله عز وجل فيه. ولكن معنى الأحاديث الأول والله أعلم أن المحبة المذكورة فيها من الله عز وجل لمن يحبه من عباده يكون بعدما قد كان منهم ما أحبهم عليه، كما قال الله عز وجل في كتابه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكانت محبته عز وجل إياهم باتباعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما قد يكون في حياته وبعد وفاته، فإذا اتبعوه صاروا لربهم عز وجل أولياء، فألقى في قلوب عباده محبتهم فيحبونهم باختيارهم، فيثيبهم على ذلك كمثل ما يلقي في قلوب الإيمان في قلوبهم الإيمان، كما قال عز وجل ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فأخبر عز وجل بما تفضل به في ذلك عليهم مما ألقاه في قلوبهم حتى يكون منهم ما يحمدهم عليه فيأجرهم ويثيبهم في عليه. فمثل ذلك المحبة لأولياء الله عز وجل، فتحبيبه إياهم
بتحبيبه
إياهم إلى من يحببهم إليه من عباده، فيحبونهم باختيارهم وباكتساب محبتهم فيأجرهم على ذلك ويثيبهم عليه. وكذلك أيضا من أبغضه من عباده بخروجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنوده عن أمره يبغضه الله عز وجل لذلك، لأنه صار له عدوا، فيوقع في قلوب من يشاء من عباده بغضه فيبغضونه باكتسابهم لذلك، فيؤجرون على بغضهم إياه ويثابون على ذلك. فقد بان بحمد الله عز وجل ونعمته جميع ما رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أنه لا تضاد فيه ولا مخالفة لبعضه بعضا. والله عز وجل نسأله التوفيق.
يلا واحد يلخص لي يا أخوان الباب هذا، أحد يلخص لنا الباب ومراد الطحاوي رحمه الله تعالى من هذا الفصل. قولي يا أسلام. قولي عبد السلام. أنت شيخ بعد دلوقتي، أفهم إخوانك يلا. أنت ما تخاطبنيش، أنا عايزك شيخ هتبين بقى، بين أن مراد اللي اكتب كانك تكتب في امتحان، يعني أفهم إخوانك يلا. مراد الطحاوي، ها مراده واستدلالاته، ها من غيري كويس. يعني كويس، انا فاهم انت عايز تقول ايه. بس اخوانك بقى فهم قول يا اصلا وما الاشكال في ذلك؟ ما هي الله اتقى في قلوبه. وما الإشكال أيضا في ذلك؟ ماشي كلامك صح، بس يعني محل الإشكال
سبب شفنا أن الله أنهم هم الذين فعلوا السبب الذي أوجب لهم محبة الله وألقى الله عز وجل محبتهم في كل
قلوبهم،
أليس هذا جبرا؟
يعني كان موضع الاستشكال ما هو؟ موضع الاستشكال
أنهم شعروا هذه الأسباب التي بسببها
ده التعليل، يعني ده أو الجواب عن الاستشكال، يعني ده الجواب عن إيه الاستشكال؟ أصل الاستشكالي يعني الحديث الأول هذه ظاهرها إيه؟ أن الله عز وجل ألقى في قلوبهم محبة الأولياء نتيجة قيام هؤلاء الأولياء بما يستوجب المحبة وطاعة الله سبحانه وتعالى، حينئذ يحبه الله وبالتالي يلقي الله عز وجل المحبة في قلوب عباده. لغاية هنا الأمر واضح. يأتي الإشكال في إيه؟ لما ألقى الله عز وجل المحبة، محبة هذا الشخص، محبة هذا الرجل في قلوب أولياء الله سبحانه وتعالى، وهنا هل يثاب الأولياء على ذلك في محبة ألقيت في القلوب؟ ما محل إثابتهم؟ والإثابة هذه لابد أن تكون باختيار الإنسان وكسبه، خصوصا أنكم رويتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المثابة إنما يكون لمن تحرك وفعل، كحديث الذي تحرك ليزور أخا له فلما قيل له في ذلك فقال إني أحب في الله، إذن محبة حركته، محبة اكتسبها وقام بها فأثيب. أما الأولى فقد ألقى الله في قلبه الإيه؟ في قلوبهم المحبة، فعلى ما يثابون؟ على ما يثابون؟ إنما الذي يثاب من أطاع الله عز وجل فأحبه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يثاب. أما أنا أثاب لماذا وقد ألقى الله في قلبي المحبة؟ هذا موضع الاستشكال. فيرد الطحاوي رحمه الله تعالى على ذلك، ولي عبد الرحمن هو نفس هذا الجواب، هو يبين إزالة مسألة الجبر لما هي مرتبطة بالإثابة، ما هي نفس الإثابة اللي هي الجبر، اللي هي مسألة إن كيف يثاب على شيء ليس من اكتسابه وليس من اختياره. نعم. التي ألقاها في قلوبه، ما هو هذا الاستشكال، لأن هي المحبة التي يقذفها الله عز وجل في قلوب عباده، وأنتم تقولون أنهم سيثابون عليها، ما وجه الإثابة وهي ليست باختيارهم؟ هذا الاستشكال يعني. نعم.
قل يا شيخنا الإثابة ليست على مجرد المحبة التي ألقاها الله عز وجل وإن كان أصلها من عند الله، ولكن الإثابة على العمل والتحرك بعد هذه المحبة، لأن هذا الولي يحبه كثير من الناس وخص هذا الرجل لأن هذه المحبة حركته بفعل منه هو، فهذا الذي يثاب عليه هو الفعل.
حركته بفعل كيف يعني؟
يعني حركته للتنقل إليه ولزياراته.
لا خلاص، ما هو هذا ما فيش إشكال، ما هم اللي بيمنعوا الإثابة بيستدلوا بحديث حركته المحبة ده، قال لك ماشي احنا معاكم في حديث الذي تحرك ليه لأنه صار له كاسب، إنما احنا مش معاكم في حديث ألقى الله في قلوبهم المحبة أنهم يثابون على ذلك، يعني الله إذا حب عبدا نادى جبريل الحديث ثم يوضع له القبول في الأرض، إذا وضع له القبول في الأرض من الله في قلبك وقلبي وقلب كذا، وتنتهي المسألة عند هذا الحد، بخلاف من تحرك وأحب لله فما أحب إلا الله، إذا هو كانت المحبة محبة اختيارية فهذه طاعة في حد ذاتها، أنا أحب لله لنتيجة محبة الطاعة، يبقى هذا عمل صالح، ثم تحرك إليه وكذا إلى آخره. فهو يبين رحمة الله أن جواب الإشكال الاستشكال هذا جواب سهل، وهو كما قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. ولا أحد يقول بأن الإنسان لا يثاب على هذا الإيمان ولا يثاب على تلك المحبة، لأن هذه أولا كانت بذل الأسباب من العبد استحق أن يخصه الله عز وجل بهذا الفضل، لأنه ما كل أحد يلقي الله في قلوبه المحبة لأولياء الله، لأن هناك عبادا إنما يلقى في قلوبهم البغض لأولياء الله ليس المحبة لأولياء الله. فعلم الله عز وجل باستحقاق هؤلاء، وهذا ما يكون إلا بأسباب سابقة استلزمت تلك الأسباب أن يخصه الله بهذا الفضل أن ألقى في قلبي تلك المحبة. الأمر الثاني أنه ألقيت المحبة في قلوب تحب الطاعات، تحب أولياء الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي بعد ذلك استوجب ذلك الدعاء له، واستوجب ذلك يعني بذل المعروف له، واستوجب ذلك الارتباط القلبي كما قال سبحانه وتعالى: وألقى في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فالله ألقى في القلوب، والله زين في القلوب، والله حبب إليكم الإيمان، ومع ذلك كل ذلك باكتساب العبد واختياره. ولهذا يقول رحمه الله تعالى: فيبغضونه باكتسابهم لذلك، قال فيحبونهم باختيارهم وباكتساب محبتهم فيأجرهم على ذلك ويتبعهم عليه. وكذلك أيضا من أبغضه من عباده بخروج عن رسوله ونودي عن أمره يبغض الله عز وجل ذلك، لأنه صار له عدوا فيوقع في قلب من شعب من عباده البغض، فيبغضونه باكتسابهم لذلك فيؤجرون على بغضهم إياه. ولهذا يحتسبون المحبة ويحتسبون البغض، يقومون بلوازم المحبة يقومون بلوازم البغض وهكذا. والله ما ألقى في قلبي محبة للصحابة، وهذه طاعة عظيمة جدا، إلا لعلم الله عز وجل باستحقاقي لأن يخصني بتلك المحبة، لكن ما ألقى في قلوب الروافض ولا ألقى في قلوب الخوارج. إذن معنى يوضع له القبول في الأرض عند أهل القبول وليس في عموم الأرض، بأن يحبهم كل أحد فلا يبغضهم أحد. وهذا أيضا استشكال آخر، وهو أنه قد يقال: فين القبول الذي جعل للنبي الذي هو أفضل من عبد ربه سبحانه وتعالى؟ لبعض الناس يظن أن وضع القبول في الأرض يقتضي ألا يبغضه أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أبغضه كثير، وكم الذين قاتلوا وحاربوه مش اكتفوا بالبغض القلب فقط. يبقى إذن القبول المعتبر عند من؟ عند أهل القبول، عند أهل الإيمان. يبقى إذن حباهم الله بهذا لاستحقاق وهذا كسب، ثم صرفوا تلك المحبة في مرضي الله فاستوجبت الدعاء والحرص. أنا نتيجة محبتي لولي الله لو علمت أنه مات وبينه وبين 100 كيلو أذهب وأسارع بالصلاة عليه، إلا ما أستطع دعوت الله عز وجل له أذكره بالخير دائما، وهذا كسب، يبقى كله كسب. فلا إشكال أبدا عند أهل السنة والجماعة في هذا. فالله الذي ألقى المحبة وتلك منة، وتلك منة من الله عز وجل، وهذه لعلم الله السابق باستحقاق العبد على ذلك. وأنا أيضا لما ألقيها في قلبي المحبة نتيجة استحقاقي لهذا وعلم الله عز وجل السابق بأني أستحق هذا، صرفت بك المحبة في طاعة الله ومراضي الله سبحانه وتعالى. ولهذا المحبة والبغض المشروعان اللذان يحبهم الله سبحانه وتعالى للعبد لا يقذفان إلا في قلب المؤمن، لا يقذفان إلا في قلب المؤمن، الحب لهذا الولي والبغض لمن عادى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى محل الاكتساب ظاهر وواضح باستحقاق مسبق، جعل كان هذا محل الاختصاص، وبتصريف لاحق بعد هذه المحبة أصرفها بطاعة الله سبحانه وتعالى من الدعاء والزيارة وكذا. ولهذا لا تعارض بين هذا الحديث وبين محبتي لهذا العبد في الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان مشكلة.
نكتفي بهذا. نعم. ثلاث ايه؟ اعرفش والله دي سبت ما حصل، بس كدعاء صحيح، هو دعاء صحيح. نعم اي نعم 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 صحيحة. نعم أيوة عمان مين؟ لا شك باستحقاق. ثم هذا أيضا فضل الله على العبد المحبوب، أن الله سبحانه وتعالى قذف محبته في قلوب العباد، فهذا فضل، لأنه إذا قذف الله في هذه المحبة في قلوب عباده سعوا في نفعه من الدعاء والمحبة والمشاركة، هذا من فضل الله عز وجل على العبد أيضا، أنه يوقع في قلوب المؤمنين محبته ثم يوضع له القبول في الأرض، هذا من فضل الله على العبد. لكن كما قلنا المعتبر يا أخواني أهل الحق، ولذلك قال النبي أنتم شهداء الله في الأرض، ويجعل له القبول في الأرض، القبول في الأرض القبول عند إيه؟ عند أهل الحق وليس أهل الباطل يعتبرون. ولهذا محبة أهل الإيمان للشخص هذا وبغض أهل النفاق له علامة محبة الله عز وجل، يعني بغض أهل الشر لصاحب الحق علامة صحية صحية مرضية، وليست علامة مرضية وتسيء العبد. معروف طبيعي أن أهل السنة يبغضهم أهل النفاق وأهل البدعة. نعم نعم من سيجعل عليه؟ نعم صحيح